أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نهاية الحكمة من الكتب المتقنة التي ألفها السيد العلامة أعلى الله مقامه الشريف، وتتضمن نهاية الحكمة خلاصة ما ذكره في حاشيته على الأسفار بتهذيب واختصار بالنسبة لما في تلك التعليقة. وموضوع هذا الكتاب كما هو ظاهر العنوان الحكمة والفلسفة، الإنسان وكل حيوان ذي شعور يسعى إلى كماله، وكمال الإنسان حصول ما يلائمه له. ولما كان الإنسان متضمنا لقوى مختلفة، ففيه قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة التغذي والتنمية وقوة الحركة والإحساس وقوة التعقل، وكان بين كمالات هذه القوى نحو من أنحاء التضاد، فإن كمال الشهوة باللذة وما يسمى بالتخمة، والتخمة تضاد نحو من التضاد لإدراك الإنسان العقليات، وهذا محسوس من جهة فتور الإنسان عن الدرس وغير ذلك من الأمور العقلية إذا أكل حتى التخمة، فيحصل بين هاتين القوتين نحو من أنحاء التضارب. لذلك لا مناص من تعديل القوى، بمعنى أن يسعى الإنسان لتحصيل هيئة اعتدالية ينحفظ معها لكل حق قوة حقها، ويحصل مع تلك الهيئة كل ما يلائم تلك القوى بأقصى قدر ممكن، ويمكن تقسيم القوى إلى قسمين: القوة النظرية والقوة العملية. القوة النظرية في مثل الإنسان كمالها بتحصيل المعلومات المناسبة لتلك القوى النظرية، فمثلا كمال القوة الحاسة بالمحسوسات، وكمال القوة الحافظة بالمحفوظات وهي التي تسمى بالخيال، وكمال القوة العاقلة بالمعقولات. فيسعى الإنسان وعليه أن يسعى ليكمل هذه القوى. القوى العملية كقوة الشهوة، يعني القوة العمالة في الواقع المحركة للإنسان التي تبعثه نحو اللذة أو نحو الغضب، نحو البطش والانتقام. كمال القوة العملية أن يحصل للإنسان هيئة استعلائية يحكم معها بدنه، بحيث يكون البدن منفعلا محضا والنفس فاعلة صرفة، لا يؤثر البدن معها على النفس. وذلك باعتبار أن العلاقة بين النفس والبدن التي نعبر عنها بالاتحاد أو التركب أو الامتزاج، أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى وينكشف لنا أي العلاقات هي القائمة بين النفس والبدن، لا شك أن بين النفس والبدن فعلا وانفعالا، بحيث يفعل كل منهما في الآخر. فإن النفس يعرض عليها الوجل إذا واجه البدن شيئا رهيبا مرعبا، والبدن تعرض عليه الحمرة إذا فكر الإنسان في شيء مخجل. فبين النفس والبدن نحو من الفعل والانفعال. ما دامت النفس تنفعل عن البدن فالإنسان لم يبلغ حد الكمال. كمال الإنسان بأن تكون نفسه فاعلة في البدن، ولا تنفعل عن البدن. وكما لبدن الإنسان بما هو بدن أن يكون منفعلا عن النفس. نعم إذا لاحظنا البدن مرتبة من مراتب وجوده الحيواني فكماله أن يكون فاعلا، لكنه إذا اكتمل من جهة حيوانيته نقص من جهة إنسانيته. فكماله من جهة الإنسانية، كمال البدن بما هو إنسانون بما أنه يحمل عليه مفهوم الإنسان، أن يكون منفعلا عن بدنه. والعلم الذي يتكفل بتكميل كلتا القوتين، القوة النظرية والقوة العملية، هو الحكمة. لذلك انقسمت الحكمة بتبع انقسام قوى الإنسان إلى قسمين، انقسمت الحكمة إلى قسمين: حكمة نظرية وتتضمن المعلومات التي تكون كمالا للقوة النظرية، وحكمة عملية تتضمن المعلومات التي تكون كمالا للقوة العملية. الحكمة النظرية هي عبارة عن العلم بأمور ليس لاختيارنا وإرادتنا مدخل في وجودها، كالعلم بوجود العلة الأولى، والعلم بوجود الحركة الدورية، والعلم بوجود المجردات، والعلم بترتيب الموجودات، والعلم بكيفية الصدور. فهذه حكمة نظرية. الحكمة النظرية هي العلم بأمور لا مدخل لإرادتنا في وجودها. وأما الحكمة العملية فهي العلم بأمور لا توجد إلا بإرادتنا، كالانتقام، كالحكمة الباحثة عن تدبير المنزل وسياسة المدن والأخلاق. مثلا العلم بأن الصدق حسن ينبغي أن يتصف به، وأن الكذب قبيح ينبغي أن يجتنب. وجود الكذب ووجود الصدق معلول لإرادة الإنسان، موقوف على قصده، ولا يحصلان من دون قصد. نعم لو حصلا من دون قصد لم يكونا متصفين بالحسن والقبح. موضوع الحسن مقيد بما هو متعلق للقصد والاختيار. إذن الحكمة النظرية تكمل القوة النظرية، والحكمة العملية تكمل القوة العملية. الغاية من الحكمة النظرية متحدة بنفس العلم، بمعنى أن الغاية هي تحصيل العلم بالمعلوم، وأما الغاية من الحكمة العملية فهي حصول المعلوم في الخارج، والعلم مقدمة لذلك. أنا أتعلم ما هو الحسن لأعمل الحسن، وأتعلم ما هو القبيح لأجتنب القبيح. فالعلم مقدمة ووسيلة وليس غاية. لذلك كانت الحكمة النظرية أشرف من الحكمة العملية، لأن غاية الكمال الإنساني هو بأن يكون عالما بما عليه الوجود في نفس الأمر. والحكمة النظرية قسمت إلى ثلاثة أقسام أو أربعة على الاختلاف: الحكمة الطبيعية وهي الباحثة عن الجسم من جهة ما هو قابل للحركة والسكون، والحكمة الرياضية وهي الحكمة الباحثة عن أحوال الكم المتصل والمنفصل، والحكمة الإلهية وهي الباحثة عن الموجود بما هو عن أحوال الموجود بما هو موجود، وهي محل الكلام. وقد وقع الخلاف في المنطقة أنه هل هو من الحكمة أو ليس من الحكمة، وإذا كان من الحكمة فكيف يكون مقدمة لعلم آخر. هناك إشكال في المنطق وليس بمهم. الحكمة العملية قسمت إلى ثلاثة أقسام أيضا: حكمة عملية يبحث فيها عن الأفعال التي ينبغي للإنسان أن يرتكبها والتي لا ينبغي للإنسان أن يرتكبها، وهي ما يبحث عنه في علم الأخلاق. هذه علم الأخلاق، هذه الحكمة علم الأخلاق. وحكمة تدبير المنزل وهي العلم بكيفية المشاركة مع أبناء النوع في منزل واحد، وهذه تسمى حكمة تدبير المنزل، وحكمة السياسة، سياسة المدن، وهي العلم بكيفية المشاركة مع أبناء النوع في مدينة واحدة. ونحن نحتاج طبعا إلى هذه العلوم من جهة أن تحصيل أقصى كمال الإنسان إنما يكون بالاجتماع المدني، والاجتماع المدني لا يكون إلا مع المنزل السوي، والمنزل السوي لا يكون إلا من الأفراد الأسوياء. فما لم نخلق أنفسنا بالأخلاق الحسنة لم يوجد المنزل الحسن، ما لم يوجد المنزل الحسن لم توجد المدينة الفاضلة، ما لم توجد المدينة الفاضلة لم يبلغ الإنسان بما هو إنسان حده الأقصى من الكمال. نعم، قد يبلغ الإنسان حده الأقصى من الكمال من جهة وجوده الفردي كما حصل للأنبياء وللأولياء، لكن الحكمة ليست في تسعى إلى تكميل أحد الإنسان فقط، بل تسعى إلى تكميل النوع، بحيث يكون الترقي للنوع بما هو نوع لا للفرد بما هو فرد فقط، وإن كان هذا حسنا وهو المقصود الأولي. لكن لما كان حصول الكمال للأفراد في أغلب الأفراد موقوفا على تكميل النوع، كان الحكماء ملزمين بتكميل أفراد النوع. ولكل علم كما قالوا مباد وموضوع ومسائل. يقولون الموضوع له البرهان، عليه البرهان، والمسائل لها البرهان، والمبادئ منها البرهان. بيان ذلك أن كل علم فهو مجموعة مسائل يبحث فيها عن أشياء معينة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما هي الأشياء التي يقع البحث عنها. هذه المسائل لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال ترتيب أقيسة كما ذكر في المنطق، لأن المسألة عبارة عن النسبة التصديقية القائمة بين موضوع ومحمول أو مقدم وتال، ولا يمكن تحصيل مجهول تصديقي إلا بمعلوم تصديقي سابق حتى ينتهي الأمر إلى معلوم تصديقي بين بنفسه. فكل قياس يتوقف على مقدمة، هذه المقدمة من جهة ما أنها داخلة في القياس يعبر عنها بالمبدأ، وربما يكون ثبوت هذه المقدمة موقوفا على ثبوت الموضوع تصورا، فيكون للقياس مبدأ تصديقي وتصوري. المبدأ التصديقي هو ما يتوقف عليه التصديق بثبوت المحمول للموضوع في النتيجة، يعني يتوقف عليه التصديق بالنتيجة، ما يتوقف عليه التصديق بالنتيجة هذا مبدأ تصديقي، وما يبدأ عليه تصور الموضوع في النتيجة هذا مبدأ تصوري. فلكل علم مبدأ تصوري كتصورنا لموضوعه وتصورنا لمحموله محمول العلم، ولكل علم مبدأ تصديقي وهو ما يتوقف عليه التصديق بثبوت المحمول في ذلك العلم للموضوع. هذه المبادئ تفيدنا في إقامة البرهان، فيكون المبدأ منه البرهان، منه بمعنى أنه يتوقف عليه البرهان. الموضوع عليه البرهان بمعنى أننا نقيم البرهان لإثبات المحمول للموضوع، فلأن البرهان لأجل الموضوع كأننا نبني عليه، يعني في الواقع نحن نثبت المحمول على الموضوع، فيكون البرهان على الموضوع. المسائل هي التي دفعتنا إلى أن نقيم البرهان لأننا نطلب التصديق بها، فيكون البرهان للمسائل. هذه عبارة للشيخ الرئيس قدس سره، يقول المبدأ منه البرهان، الموضوع له عليه البرهان، المسائل لها البرهان. لذلك نحن ملزمون ببيان موضوع هذه هذا العلم، ما هو موضوع هذا العلم، وما هو مبدأه التصديقي، وما هو مبدأه التصوري، وما هي مسائله. هذه مسائل نحتاج أن ندرسها في كل علم، أمام كل علم، لنكون على بصيرة عند الشروع في طلب ذلك العلم. موضوع الفلسفة والحكمة هو الموجود، لا من جهة أنه معروض للمساواة وعدم المساواة، ولا من جهة أنه معروض للحركة والسكون، بل من جهة أنه معروض للأحوال العامة التي لا تختص بموجود دون آخر. بيان ذلك أن الشيء تارة يوصف بأنه مساو أو غير مساو، كهذا الخط مثلا، هذا الخط لو أشرنا إلى خط معين تارة نقول هذا الخط مساو لهذا الخط أو ليس مساويا لهذا الخط، ونقول هذا الخط واحد أو كثير، ونقول هذا الخط ساكن أو غير ساكن. بعض المحمولات في هذه القضايا لا يمكن عروضه على الموضوع ما لم نلاحظ في الموضوع قيدا معينا، فالحركة والسكون لا يعرضان على الخط من جهة أنه خط، بل يعرضان على الخط من جهة أنه متحد بالجسم. نقول هذا الجسم ساكن، هذا الجسم متحرك، فعروض السكون والحركة إنما كان من جهة أن هذا جسم، بحيث لو غضضنا النظر عن الجسمية لم يصح عند العقل عروض الحركة والسكون عليه. وأما الكم المساواة وعدم المساواة فلا يعرضان على الشيء إلا إذا اتصف بأنه ذو كم أو أنه كم، فما لم يكن الشيء طويلا عريضا عميقا فهو لا يوصف بأنه مساو أو لا، ولا يوصف بأنه أكبر أو ليس بأكبر، ولا يوصف بأنه منقسم أو ليس بمنقسم. فإذا هذه الأوصاف المساواة وعدم المساواة، الحركة وعدم الحركة، لا تعرض لكل الأشياء، بل إنما تعرض على الأشياء إذا اتصفت بتلك الصفات المعينة، فهي ليست بصفات عامة. أما الوحدة والكثرة، القوة والفعل، العلية والمعلولية، فلا يحتاج عروض هذه العوارض على شيء إلى أن يتخصص بقيد خاص أو يتصف بصفة معينة. فالشيء من جهة أنه شيء هو إما واحد وإما كثير، سواء كان جسما مجردا علة معلولا متغيرا ثابتا متحركا ساكنا، في كل هذه الموارد يصح أن تقول هو إما واحد وإما كثير، بحيث لو بدلنا شأن الموضوع وغيرنا حاله من الثبات إلى التغير، أو من التغير إلى الثبات، أو من الجسمية إلى التجرد، أو من التجرد إلى الجسمية، بقي موضوع الوحدة كما هو. طبعا نتكلم عن الوحدة العامة، لا الوحدة الاتصالية التي لا تعرض إلا على الأجسام، لأن هذه الوحدة الاتصالية ليست من العوارض العامة. إذن في الواقع نحن نجد أن هناك أمورا عامة لا يتوقف عروضها على الشيء إلى أن يكون متخصصا بقيد خاص. فمثل هذه الأمور الباحث عنها الفيلسوف، والعلم المتكفل بها الفلسفة. فالفلسفة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود من جهة أنه موجود، لا من جهة أنه ذو كم، ولا من جهة أنه متغير أو ثابت، ولا من جهة أنه ذو نسبة معينة، ولا من جهة أنه مساو أو غير مساو، وهكذا. إذن الحكمة ما هي؟ هي العلم بأحوال الموجود من جهة أنه موجود، موضوعه الموجود بما هو موجود، غايته معرفة أحكام الوجود وترتيب الوجود، وتمييز ما هو موجود مما ليس بموجودين. خب، إذن موضوع العلم هو هذا، مبادئ العلم. طبعا لا يتوقف هذا العلم إلا على المبادئ العامة التي لا تختص بعلم دون علم، كاستحالة اجتماع النقيضين وكل متقابلين، وتكافؤ المتضايفين قوة وفعلا، فهذه القوانين العامة، ولكل معلول علة، ومع كل علة معلول استحالة انفكاك المعلول عن علته، واستحالة انفكاك العلة عن معلولها، احتياج كل حادث إلى قديم، أو مقارنة كل حادث لقديم، وهكذا مثلا يعني. فالمبادئ هي المبادئ العامة التي لا تختص بعلم دون علم. مسائله هي المسائل المعقودة للبحث عن عوارض الموجود بما هو موجود. قد موضوع هذا العلم لا يمكن أن يكون إثبات موضوع العلم مسألة من ذلك العلم، فلا بد من إثبات موضوع العلم في علم آخر. فموضوع كل علم يؤخذ في ذلك العلم على نحو المصادرة، إما بأن يجعل أصلا موضوعيا كما لو أخذ من قبل المعلم ثقة بالمعلم، قبل كلامه ثقة به، إلى أن يتبين في علم آخر ثبوته بنحو يقيني، أو أن يؤخذ على نحو المصادرة مع الظن بالخلاف أو عدم الظن، بمعنى أن الطالب المتعلم لم يركن إلى قول المعلم، أخذه تنزلا على ما يعبر المحصلون. لكن على كل حال ثبوت العلم ليس مسألة من ذلك العلم، فإذا نحن نحتاج في هذا العلم إلى أن نثبت موضوع علمنا في خارج العلم. الآن الموجود بما هو موجود، هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ يقول السيد العلامة رحمه الله تعالى تبعا لغيره من المحصلين والمحققين أن الموجود بما هو موجود ثابت تصورا وتصديقا، فهو لا يحتاج لا إلى تعريف تصوري ولا إلى إثبات تصديقي. أما أنه لا يحتاج إلى تعريف تصوري فلأنه يرتسم في النفس ارتساما أوليا، بل يستحيل ذهاب سلسلة التصورات لا إلى نهاية، بل لا بد أن يكون لها حد من جهة المبدأ تقف عنده، وذلك الحد أيا كان فلا نريد بالوجود إلا إياه. نحن لا نريد بالوجود إلا ما هو أوضح المفهومات عند النفس الشيئية، ما يكون أوضح المفاهيم عند النفس. الموجود يفهمه كل شيء، كل شيء حتى الطفل، فإنه لا يريد من أمه من أمه الحليب إلا لأنه يحكم بأنه موجود، بل حتى الحيوانات لا تنسلخ عن إدراك هذا المعنى بنحو جزئي. يقولون الوجود كما سيأتي بسيط، فلا جنس له ولا فاصل فلا حد، هو أوضح الأشياء فلا رسم له، ولا يصح التعريف بالأخفى، إذن لا تعريف للجنس فلا للوجود، فلا يمكن أن يبين الوجود ببيان يفيد تصورنا له إلا ما هو ثابت له بنفسه. وأما الإثبات التصديقي فمن ينكر الوجود لا ينفع معه برهان، ولا يمكن أن يطلب إثبات الوجود ببرهان تصديقي، وذلك لأن غاية ما يفيده اليقين هو أن هذا كذا ويستحيل أن لا يكون كذا، بمعنى أن غاية البرهان هو الإيصال إلى استحالة اجتماع النقيضين. فإذا أنكرنا الواقعية فكأننا نقول الشيء موجود وهو ليس بموجود في آن واحد، ومن ينكر قول الأوائل كما يقال لا ينفع معه شيء إلا أن يضرب على رأسه حتى يفيق من نومه. إذن لا يمكن إثبات الوجود بالإثبات التصديقي. سيد العلامة رحمه الله تعالى عنده عبارة بسيطة يقول لأن الموجودية نفسه، وهذه العبارة ورد مثلها في كلمات صدر المتألهين، وسنشرحها إن شاء الله شرحا بسيطا، بأن نقول أن كل شيء يصدق عليه مفهوم مع قطع النظر عن غيره، بمعنى أننا إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان مع قطعنا النظر عن جميع ما عدا الإنسان فوجدنا مفهوما ناطق ينطبق عليه، بحيث يقال الإنسان ناطق من دون أن نلاحظ شيئا آخر غيره. إذا صدق مفهوم على مصداق بهذا النحو هذا يعني أن المصداق عين المفهوم، بحيث يستحيل التفكيك بينهما. ويعبر عن ذلك بأن المصداق متحد مع مبدأ ذلك المفهوم، إما لأن المبدأ عينه كصدق الإنسان على زيد مع قطع النظر عن ماذا، فالإنسان عين زيد وزيد عين الإنسان، وإما لأن المبدأ مقوم له كقولنا زيد ناطق، فإن زيدا ينطبق عليه مفهوم الناطق مع قطع النظر عن ماذا، وإما لأن المفهوم مقوم له تقويم الجنس للنوع كقولنا زيد حيوان، وإما لأن المبدأ متحد معه وإن كان خارجا عن قوامه، لكن بحيث لا يحتاج في صدقه عليه إلى ملاحظة غيره كالأربعة والزوجية. فإننا إذا لاحظنا الأربعة وقطعنا النظر عما عداها ولاحظنا تكونها من فريقين متساويين وجدنا أنها تنقسم على اثنين، فحملنا عليها هذا المفهوم بدون ملاحظة غيرها، مع أن المساواة الانقسام على اثنين ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا. هذا معناه أن الأربعة في الخارج عين الانقسام على اثنين، زيد عين التعجب في الخارج، لا أن التعجب داخل في قيامه دخول الفصل في النوع ولا دخول الفصل الجنس في النوع، ولا متحد معه اتحادا مفهوميا كاتحاد النوعي المحدود بالحد والحد بالمحدود، بل على نحو اتحاد الزوجية بالأربعة. خب إذا اتضح هذا الأمر فلنأتي إلى الواقعية ولنأتي إلى الوجود ولنأتي إلى الثبوت. إذا لاحظنا حقيقة الشيء في الخارج وقطعنا النظر عما عدا هذه الحقيقة، بحيث لم نلاحظ حتى أن هذه الحقيقة هي حقيقة زيد أو حقيقة البقرة أو حقيقة الفرس، بل قصرنا النظر إليها في كونها حقيقة ما، يصح حمل مفهوم الثبوت عليها أو لا؟ لا يتوقف صدق مفهوم الثبوت على هذه الحقيقة من هذه الجهة على ملاحظة غيرها، بل ملاحظة هذه الحقيقة من هذه الجهة كاف في انتزاع مفهوم الموجودية منها. إذن هذا يدل على أن هذه الحقيقة من هذه الجهة عين الموجودية. وعليه فإذن إذا كان مفهوم الوجود عين الواقعية، والواقعية لا يمكن إثباتها لأن إثباتها واقع إثبات، وهكذا يكون من باب إثبات الشيء بنفسه، إذن لا يمكن إثبات موضوع العلم لأنه بين بنفسه، لا لأنه لا يمكن إثباته ويستحيل، ولا لأنه مبين في علم آخر. لذلك يعرف السيد العلامة رحمه الله تعالى بأن الحكمة هي معرفة أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعها الموجود بما هو موجود، وهو أمر ثابت بين بنفسه. هناك خمسة أمور يذكرها السيد العلامة رحمه الله تعالى، سنرى إن كان يسع الوقت لذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. طبعا تعريف العلم وبيان موضوعه وكذا هذه ليست من مسائل هذه الصناعة، لذلك ذكر أنها بمنزلة المدخل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، جدا يعني واقعا بلا توهم، ومعنا أشياء أخر موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا، كما أننا نفعل فيها أو ننفعل منها. لعل هذا التعبير من السيد قدس سره الشريف إشارة إلى ما ذكر في تعريف الموجود بأنه الفاعل المنفعل، كما أنه عرف بأنه ما يمكن أن يخبر عنه أو بأنه الثابت العين. يقول لا شك أن هذا المفهوم صادق علينا وعلى غيرنا، بمعنى أن لهذا المفهوم أفرادا في الخارج. هناك هواء نستنشقه، وغذاء نتغذى به، ومساكن نسكنها، وأرض نتقلب عليها، وشمس نستضيء بضيائها، وكواكب نهتدي بها، وحيوان ونبات وغيرهما، الهواء والغذاء والمساكن والأرض والشمس والكواكب، بعض هذه الأمور يشترك معنا فيها النبات، فالهواء والأرض والمساكن والشمس هذا يشاركنا فيها النبات. وذكر بعد ذلك الحيوان والنبات، خصهما بعد الذكر تصريحا. وهناك أمور نبصرها وأخرى نسمعها وأخرى نشمها وأخرى نذوقها وأخرى وأخرى، هذا الفريق من هذه الأمور مما يختص به الحيوان. وهناك أمور نقصدها أو نهرب منها، هذا يشاركنا فيها الحيوان بعد. وأشياء نحبها أو نبغضها يعمنا ويعم الحيوان. وأشياء نرجوها أو نخافها، الرجاء إن كان بمعنى الشهوة والخوف بمعنى الغضب فيشاركنا فيها الحيوان، أما إن كان رجاء عقليا وخوفا عقليا فيختص بها الإنسان. وأشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها، وأشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان أو إلى مكان أو الحصول على لذة أو الاتقاء من ألم أو التخلص من مكروه أو لمآرب أخرى. هذه أمور يذكرها السيد رحمه الله تعالى أمثلة للواقعية التي لا يمكن إنكارها إلا على نحو المكابرة، بل يكون إنكارنا لسانا وإلا فنحن نعتقد بثبوتها واقعا. خب نحن صنفناها إلى ما يشاركنا معه معنا النبات فيها وما يختص بالحيوان والإنسان ما يختص به الإنسان، لكن في الواقع هذا التصنيف مع ذلك لا يشفي الغليل، يعني لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، لأن بعض المصادق مختلطة. يعني في الواقع ذكر السيد الطباطبائي ما يختص بالحيوان مع ما يشاركنا فيه النبات مع ما يختص به الإنسان. على كل حال الغرض هو ذكر الأمثلة لا شيء أكثر. وجميع هذه الأمور التي نشعر بها ولعل معها ما لا نشعر بها ليست بسدى، لما أنها موجودة جدا وثابتة واقعا، بمعنى أن لها غاية، وتلك الغاية مهما كانت فهي من الأسباب العالية القصوى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا يقصد شيء شيئا إلا لأنه عين خارجية وموجود واقعي أو منتهي إليه، ليس وهما سرابيا. فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا، إلا أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه، وأن يكن شيء من ذلك فإنما هو في اللفظ فحاسب. فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية، ولا يمس شيئا آخر غيره إلا بما أن له نصيبا من الواقعية. مثلا الإنسان لا يفر من الأسد إلا من جهة أن الأسد موجود يقتل، لا من جهة أنه يتوهم. ولا يطلب أحد الماء إلا من جهة أن الماء موجود يروي، لا من جهة أنه يتصور أنه موجود يروي. فإذا لا يتعلق القصد بشيء إلا من جهة واقعيته. ولذلك بعضهم يستدل على وجود الآخرة بتعلق الهمة بها وتعلق الإرادة بها، فتعلق شيء بما ليس موجودا من جميع الجهات عبث لا يمكن تصور صدوره من الحكيم.
الخاص يتوقف على اعتقاد وجوده مع غض النظر عن وجوده واقعا أو لا.
نعم،
لكن نحن قد نقصد الواضح،
الاعتقاد في نظر القاصد يكون ملحوظا على نحو طريقية البحث، بمعنى أنه لا مدخلية له في انقداح الإرادة وتعلقها بهذا المقصود. وإن كان في الواقع هو يتحد هذا الوجود العلمي مع الاعتقاد، بمعنى أن المعلوم عين العلم، لكن في نظر العالم لا يرى إلا المعلوم، فالعلم في نظر العالم طريق بحث بالنسبة إلى القصد أمثاله طبعا. غير أن كمالا
لا يثبت أنه واقعا هذا موجود،
لا نريد أن نقول أنه واقعا موجود، ولكن نريد أن نقول أنه في بعض الموارد يكون هناك ملازمة بين الإرادة وبين الوجود. فمثلا تعلق شيء بما هو خارج عن وجود المريد يكشف عن وجود أمر خارج عن المريد يكشف عنه الوجود ويحكيه، لأن العلم شأنه الحكاية وليس من شأنه أن يكون مرادا. المراد إنما تكون الإرادة فيه طريقا، والعلم حاكيا، والمراد هو نفس المراد المعلوم، وهكذا. السيد طبعا هنا في مقام إثبات الواقعية يقول لا يمكن إنكار أن الإنسان لا يطمح إلى شيء ولا يقصده إلا من جهة أنه يراه موجودا، بحيث لا يكون للرؤية مدخلية. هذا يكفي لإثبات المطلب، لأن الرؤية متحققة أو لا.
يعني السيد يقول يكفي أن نعتقد جزما أن شيء موجود، لا في واقع أنه موجود أو لا.
لا لا، هذا الجزم واقعية ولا لا؟
نفس الجزم
واقعية. أحسنت، هذا الذي يريده السيد. السيد يقول بما أن الإنسان جازم وجزمه أمر واقع، فالجزم واقع والجازم واقع. إذن المجزوم في نظر الجازم واقع،
في نظره واقع،
إذن هو لا ينكر الواقعية لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لما تعلق به قصده، فإذا هو لا يطمح إليهم من جهة أنه موجود.
لو توهم شيئا ليس بموجود.
لا، توهم بمعنى أنه يظن
وقصد تأثر وانفعل به.
لا، الانفعال ذاك أمر آخر، يعني قد ينفعل الشيء
وقصد مثلا
قصد مع اليقين، يعني
هو في اعتقاد.
لا طبعا، هذا الذي يقول أن يقوله الشيخ ويذكره السيد الطباطبائي، أن الإنسان إذا اعتقد يقينا بوجود شيء فالواقعية في حقه ثابتة، بحيث لا يمكن أن ينكر هذه الواقعية.
هذا على شيخنا، تم كلام الشيخ أنه لو توهم شيئا ليس بواقع ليس بموجود أصلا، هل جزمه بأن هذا موجود وهو متوهم يوجد الواقعية؟
لا 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 يوجد الواقعية، وإنما نريد أن نقول أن هذا الجزم في ظرف الجزم لا يمكن أن ينكر الواقعية من جميع الجهات، بحيث ينفي وجوده ووجود المقطوع به ووجود القطع. السيد يريد أن يثبت أصل الواقعية، لا الواقعية بجميع تفاصيلها وجميع تعيناتها، لا، يريد أن يقول هناك واقع.
أمثلة السيد يعني كأنه تشير لأنه لا يقصد شيء إلا حيث أنه واقع هذا الشيء،
أي من جهة القاصد،
يعني حتى من حيث الأمثلة اللي يضربها. الهروب من الأسد يعني الأسد واقع. مثلا قصد الحليب واقع، يعني حتى بالتفاصيل
في نعم الواقع. في نظر القاطع، في نظر القاطع، نعم في نظر القاطع، القاطع ليس إلا طريقا بحتا، يعني في الواقع في مقام الإرادة لا يلتفت الإنسان إلى إرادته إلا بنحو الالتفات إلى المعنى الحرفي، بمعنى أن تعلق اللحاظ بالإرادة في مقام الإرادة عرضي، الإرادة ليست مرادة من هذه الجهة مفهوما نتكلم، وإلا فهي عين المراد مصداقا، لكن الإرادة إنما تتعلق بالمراد ذاتا أولا وبالذات، وبالإرادة ثانيا وبالعرض بالمفهوم نتكلم. غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا في أن ربما نخطئ فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو بالعكس. قلنا أن الحكمة الغاية منها تكميل القوة النظرية، ولا غنى لنا عن علم يغذي هذه القوة بالمعلومات الصائبة حتى يكون علمنا مطابقا للواقع حقا صادقا. من دون هذا العلم نخطئ، فربما نحسب ما ليس بموجود موجودا، وليس لنا قدرة على تفحص أعيان الموجودات فردا فردا واستقراء جزئيات الموجود. لذلك لا مناص من أن نعمد إلى القوانين الكلية المنتزعة من معرفة الأحوال الكلية للوجود، ثم استخدام هذه القوانين للحكم على هذا الموجود بأنه موجود أو لا، على هذا الشيء بأنه موجود أو لا. مثلا إذا قيل لنا بوجود جسم مكون من ذرات صغار لا تقبل القسمة أبدا، قلنا هذا الشيء ليس بموجود. لما؟ لأن الأدلة والبراهين في الحكمة دلت على أن كل جسم فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية، فأخذنا الأحوال الكلية للموجود وهي قبول الأجسام الموجود الجسمي للانقسام لا إلى نهاية، طبقناه على هذا المدعى فوجدناه غير قابل للانطباق فنفينا هذا الشيء، وهكذا. الزمان مثلا هل هو موجود أو لا؟ لا نستطيع أن نقول هل هذا الزمان في كل مورد موجود، في كل زمان موجود أو لا. لكن ما مدعاكم من الزمان؟ قال الزمان الموهوم. قلنا هذا الزمان ليس بموجود لمخالفته للبراهين التي قرأناها في الحكمة. إذن نحن نستخدم الحكمة في الواقع لإثبات الأحوال للوجود، ثم تطبيق هذه الأحوال على ما يدعى وجوده. إن كان وجوده غير مصادم لهذه الأحوال أمكن وجوده، بل ربما يثبت وجوده. إن كان مصادما فنحكم بعدمه. على أن البرهان لا يجري في الجزئيات الكائنات الفاسدات. البرهان يذكر أهل المنطق في كتاب البرهان الذي هو من أشرف كتب المنطق أن البرهان هو ما يفيد اليقين، ولا يمكن إقامته إلا من خلال إلا بالمقدمات اليقينية. المقدمات اليقينية كالمحسوسات، المتواترات، المجربات، الأوليات وهي الفطريات والأولى الأوائل وغير ذلك من القضايا اليقينية. قالوا أن المقدمة البرهانية لا بد أن يكون محمولها ثابتا لموضوعها ثبوتا ضروريا، وهو ما يعبر عنه بالضرورية الذاتية والمشروطة العامة، بمعنى أن يكون محمولها ثابتا لموضوعها بالذات أو ما دام الوصف بالضرورة. لا بد أن يكون ذاتيا، بمعنى أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع، أو الموضوع مأخوذا في حد المحمول، أو نوع الموضوع أو جنسه أو جنس جنسه. ولا بد أن يكون حمل المحمول على الموضوع أوليا، بمعنى أن المحمول ثابت للموضوع لا بواسطة. ولا بد أن يكون المحمول محمولا على الموضوع في جميع الأفراد في جميع الأزمنة. يعني لا بد أن تكون الكلية هم من جهة الأفراد هم من جهة الأزمنة. إذا لم يكن المحمول واجدا لهذه الشروط الأربعة الضرورية الذاتية الكلية الأولية، فهذه المقدمة ليست برهانية، لا يصح أن تجعل جزءا من قياس برهاني. الجزء كزيد هذا الفرد من الإنسان يمكن أن يتعلق العلم به، يمكن أن تقول زيد قائم، يمكن أن تقول زيد قاعد، لكن لا يمكن أن تقول عندي يقين بأن زيدا قاعد. لما؟ لأن اليقين إنما هو العلم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة ارتفاع المحمول عن الموضوع. وزيد وإن علمت أنه قاعد الآن، لكن قعوده لا يستحيل أن يرتفع عنه، لعله بعد دقيقتين يقوم. إذن هذا الاعتقاد جائز الزوال، وإذا جاز زوال الاعتقاد لم يكن يقينا، لأن اليقين هو ما يحكم به العقل بالضرورة بحيث لا يحكم بنقيضه. إذن القضية لا تكون يقينية إلا إذا كان هناك يقين بها ويقين باستحالة نقيضها. لذلك أنت تستطيع أن تقول زيد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية مع ملاحظة الظرف المعين قاعد، ويستحيل أن يتغير هذا الواقع عما وقع عليه. زيد من هذه الجهة لا يكون جزئيا، يكون كليا. لذلك هذه الجلسة الآن، هذه الجلسة الموجودة، هذا الدرس، هل يمكن أن تتصور ارتفاعه في غد؟ هذه الجلسة ترتفع عن غد، لا ترتفع في غد عن اليوم. لذلك الشيء لا ينعدم في ظرف حصوله، وإنما ينعدم في ظرف في غير ظرف حصوله. مثلا هذا الشيء الموجود الآن ينعدم غدا، صح؟ ينعدم غدا. أما هذا الشيء الموجود الآن ينعدم الآن، هذا جمع بين النقيضين. فإذا أخذت زيدا وجربته عن الزمان ولاحظته في هذا الوصف يعود كليا، لأن زيد الموجود في يوم الأربعاء في المكان الفلاني ابن فلان الفلاني هذا نوع يمكن أن يوجد له أكثر من فرد، كلي تصوره لا يمنع من الشركة فيه. متى منعنا من الشركة فيه؟ عندما كانوا موجودان. هذا إذا تعلقت به الإشارة الحسية يكون جزئيا، فالبرهان لا يجري في الجزئيات، وإذا لم يكن البرهان جاريا في الجزئيات ولا لنا قدرة على تصفح الجزئيات، إذا لا مناص من أن ندرس الأحوال الكلية للموجود الكلي. قال: كما أن الإنسان الأولي القديم كان يثبت أشياء ويرى آراء ننكرها، نحن اليوم ونرى ما يناقضها، وأحد النظرين خطأ لا محالة، وهناك أغلاط نبتلى بها كل يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود وننفيه عما هو موجود حقا، ثم ينكشف لنا أن أخطأنا فيما قضينا به. فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود، خواص الموجودية كالوحدة والفعلية وهكذا، تمييزها مما ليس بموجود بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. فإن هذا النوع من البحث، يعني الذي ينتج اليقين، هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. وبتعبير آخر، بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان، فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة، كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات، هو الذي يصلح أن يكون كاشفا. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أن كذا موجود وأن كذا ليس بموجود، يعني بنحو التطبيق، بعد أن ندرس الأحوال الكلية نأخذها ونطبقها على المصادر. ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. الشيخ الأملي حفظه الله تعالى، أستاذنا حفظه الله تعالى، يقول أن المقصود بالجزئيات ها هنا ليست الأمور الشخصية، لأن القضايا الشخصية لا تستعمل في العلوم، وإن مرادهم بالجزئيات في المقام أنواع الأفراد الجزئية. فليس في وسعنا أن نثبت وجود نوع العنقاء، وليس في وسعنا أن نثبت نوع الققنص الذي هو نوع من أنواع الطير كان يدعى وجودها في السابق سابق الزمان. هذا الكلام من الشيخ حفظه الله تعالى ليس بصحيحا، لا سيما مع ملاحظة تعليل السيد العلامة من أن البرهان لا يجري في الجزئيات. النوع وإن كان مضافا إلى الجزئي لكنه هو كلي في نفسه قابل لإقامة البرهان عليه، فهذا لا يناسب ما ذكره السيد العلامة قدس سره الشريف، على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. نعم، النوع يكون متغيرا بعين تغير أفراده، زائلا بعين زوال أفراده، لأنه هو موجود بوجود أفراده في الخارج، لكن هذا خلاف ما يصرحون به من أن النوع باق وإن زالت أفراده بنحو الاستبقاء بالفرد بعد الفرد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود مطلق بما أنه كليون. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، هذا مطلب جديد يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.